أول من احتفل بالشكل البدعي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام رجل يهودي ادعى الإسلام بالرقصات وبالأشياء الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. شي وحدين نشفوا لنا السيرة ونشفوا لنا السنة حتى صارت تقرأ كأنها الخشب. وشبهوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بساعي البريد يجيب الرسالة ولا حالك دبر رأسك، لا أبدا، بل جاء بالرسالة ثم رب الناس عليها. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. المحبة نوعان، محبة خضوع وتعبد، ثم محبة اتباع ومحبة اقتداء. من هؤلاء إذن ينبغي أن نبحث لنا عن مسلك عملي تطبيقي لنكون محتفلين برسول الله، ليس في يوم ميلاده كما فعله المبتدعة، ولكن كل يوم داروا لنا الحيلة. بزع ما سيد النبي صلى الله عليه وسلم نبقوا نذكروه مرة في العام ومن بعد خلا. العكس، المسلم يعيش مع سنة رسول الله الليل والنهار لأنه يعبد الله، ولا مسلك له إلى الله إلا عبر نور رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونوره سنته وحكمته وخلقه. فما كان لنا أن نقول ببدع المبتدعين، وما كان لنا أيضا أن نقول بتعنت المتعنتين وبتشدد المتشددين، وإنما الدين وسط. ثم أما بعد، فكلامنا الليلة بحول الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وليس معنى ذلك أننا نحتفل بما يسمونه عيدا للمولد، وإنما نريد إن شاء الله عز وجل ونرجو ونحاول أن نقول كلمة الحق وكلمة الوسط بناء على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما كان لنا أن نقول ببدع المبتدعين، وما كان لنا أيضا أن نقول بتعنت المتعنتين وبتشدد المتشددين، وإنما الدين وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا عليه الصلاة والسلام. وأحب هاهنا أن أذكر أن الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام في التاريخ المذكور من 12 من ربيع، أولا من الناحية التاريخية ليس أمرا مقطوعا به، إنما هو مظنون لا أقل ولا أكثر، بل الثابت أنه عليه الصلاة والسلام توفي في هذا اليوم. وللتاريخ ليس معنى ذلك أننا سننقص من قيمة رسول الله، حاشا، ولا من حبه وحب آله عليهم الصلاة والسلام، ولكن نرجو أن نسير إلى المنهج العدل الوسط في ذلك، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو لا في هذا الاتجاه ولا في الاتجاه المعاكس. وسأبين بالأحاديث الصحيحة بحول الله عز وجل المنهج الوسط فيما يتعلق بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيما يتعلق باتباع سنته والاحتفال بخلقه وبمنهجه. الاحتفال أي الاهتمام والاتباع. أول من احتفل بالشكل البدعي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام رجل يهودي ادعى الإسلام، هكذا وقع في التاريخ، رجل يهودي ادعى الإسلام ودخل في مذهب الخوارج وأسس الدولة الخارجية بالمغرب في سجل ماسة، هذا معروف في التاريخ. ثم بعد ذلك إذ فشلت حركته في المغرب انتقل ذلك التيار المنحرف إلى تونس ثم إلى المشرق في شكل ما سمي في التاريخ بدولة العبيديين، أو يسمون أنفسهم بالفاطميين، ونسبهم إلى فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يثبت، لأن زعيم هذه الحركة يهودي أصلا، وبدل وغير من دين الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد وقع هذا في كثير من الأمور في عقائد المسلمين وفي سنن النبي عليه الصلاة والسلام، مما وضعه الزنادقة واليهود الذين ادعوا الإسلام، والمجوس، المجوس عباد النار الذين تمظهروا بالإسلام ليخربوا دين الله وسنة رسوله من الداخل، وسموا في التاريخ وفي كتب الفقهاء بالزنادقة. الزندقة والزنادقة مصطلح لغوي فارسي ليس عربيا، ومعناه قوم أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، وليس هم المنافقين. فرق بين الزنديق بالمنافق، المنافق أو النفاق ظاهرة اجتماعية كانت في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، مرجعها أن أقواما من الناس ومن أهل يثرب خاصة ما أيقنوا وما اعتقدوا دين الله عز وجل، فدخلوا فيه خوفا وحفظا على مصالحه ورياء، وذلك هو النفاق. فالمنافق شخص أسلم ليحفظ ماله وجاهه ودمه حتى لا يؤذى، لا أقل ولا أكثر. فالمنافق إذن شخص جبان خواف، دخل إلى الدين حفظا على مصالحه. أما الزنديق لا، أما الزنديق فلا، فهو رجل جريء وشجاع في الباطل، ماشي خواف الزنديق. لأن الفرصة حينما أسلمت فارس بعد معركة القادسية أتيح لهم أن يبقوا باجتهاد الفقهاء تحت معنى أهل الذمة، يعطوا جزية ضريبة للدولة الإسلامية وتحفظ مالهم ودماءهم وتدافع عنهم كمواطنين يشاركون المسلمين في المواطنة وإن خالفوهم في العقيدة. فإذا أمنهم كان مضمونا وهم على شركهم ودينهم المنحرف، ولكن مع ذلك أسلم بعضهم قصدا في إذاية المسلمين، هذه جرأة مش خوف، ففرق كبير بين الزنديق وبين المنافق. وقصد الزنديق أن يبث أفكارا لا علاقة لها بالإسلام في الدين، ولذلك وضعوا الأحاديث وكذبوها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحرفوا آلاف النصوص وضعوها، وانبرى لذلك نقاد من العلماء ينقدون الروايات والأحاديث جهابذة، ينخلونها نخلا ويغربلونها غربلة، حتى صفوا الحديث الصحيح من الضعيف من السقيم إلى غير ذلك من المراتب المعروفة المشهورة عند أهل الحديث. فكانت الأقسام الثلاثة المشهورة: الحديث الصحيح والحسن والضعيف، ثم أقسام الضعيف بعد ذلك إلى الموضوع المكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهم من حيث أرادوا أن يؤذوا الإسلام نفعوه. كيف نفعوه؟ أي أنهم أيقظوا همم المسلمين لإنشاء حركات علمية لنقد الحديث ولحفظ السنة وللدفاع عن عقيدة الإسلام والمسلمين. فالحركة العبيدية هي نوع من الزندقة وليست من النفاق، حركة أدت دورها في تخريب ما خربت من عقائد المسلمين وعادات المسلمين. فما كانوا يحتفلون بالعيد أو بما يسمونه بالأحرى، ما كانوا يحتفلون بما يسمونه بالعيد الميلاد أو عيد المولد كما يسمونه، إلا بالرقصات وبالأشياء الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومعلوم أن أبشع البدع هي البدع الحقيقية، والإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام فرق وميز بين نوعين من البدعة: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. ليس بمعنى بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا، لا تكون البدعة إلا سيئة، هذا لا علاقة له بذلك. بعض الناس ما يفهموش المعنى ديال البدعة حقيقية وإضافية، يسحب ليهم أنه كاين الحسنة والسيئة، لا، وإنما القصد منه هو رجل أصولي مقاصدي بارع. تقسيم مراتب البدع على حسب الوزر والذنب وعلى قدر المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تماما كما قسم العلماء بناء على فهمهم للكتاب والسنة، قسم العلماء الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر. فهذا هو المقصود بالبدع الحقيقية والبدع الإضافية. ومن الأخطاء التي تقع لدى أهل التدين اليوم أنهم أحيانا ينشئون ويوقدون معركة كبرى من أجل بدعة إضافية يعني جزئية، وينسون بدعة من البدع الحقيقية الكبرى، يتركونها هكذا ولا ينشئون حولها معركة. والأولى في نقد العلم ونقد التدين وتصحيح المفاهيم أن يبتدأ بالأولى فالأولى، بنقد أمهات الرذائل وعظائم الكبائر، ثم بعد ذلك يلتفت إلى ما دونها من الصغائر. وهذا منهج القرآن ومنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام مبلغ القرآن. الأمر الذي أحدثوه قلت يعني هؤلاء العبيديون أحدثوا بدعا حقيقية. ما البدعة الحقيقية وما البدعة الإضافية؟ البدعة الإضافية أولا نعرف هذه الصغيرة لأن بها نعرف الكبيرة، هي يرجع وجه الابتداع فيها إلى كيفية التطبيق لا إلى الأصل. يعني كيقدر يكون الأصل ديال الفعل أصل كائن في الكتاب موجود في السنة، ولكن طريقة التطبيق دياله عوجة فيسمى بدعة إضافية. ومثال ذلك في دين الناس اليوم يعني في التدين ديال الناس كثير، كثيرة هي البدع الإضافية يعني أشياء كثيرة من الأذكار وأشياء كثيرة من التراتيل وأشياء كثيرة من الشعائر أصلها نعم محمود في الأصل، ولكن طريقة التطبيق منحرفة، ماشي هكذا كان كيطبقها النبي عليه الصلاة والسلام. فالوزر فيها أقل والخطب فيها أقل، وإنما الخطب الكبير في البدع الحقيقية، يعني واحد يعبد الله عز وجل بضرب رأسه ما أنزل الله بها من سلطان، كناية لا إشارة فيها ولا لها، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن تلقى واحد كي يصلي شي صلاة مثلا فيها غرابة، فيها نوع من المخالفة، هو يصلي ولكن مثلا يصلي بإشكال ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، يصلي نوافل غريبة، يعني مثلا كاين في الكتب ديال الأحاديث الموضوعة الأحاديث الضعيفة أنك إذا صليت ركعتين وقرأت في الركعة الأولى مثلا 50 مرة قل هو الله أحد ثم تركع وترفع، أشياء ما موجودة أصلا ولا هي كان لها أثر في الكتاب ولا في السنة، هذه هي الأصل ديالها سنة، لأنه كيدير النافلة، النافلة مطلوبة سواء كانت قيام ليل أو راتبة من الرواتب، ولكن الشكل الذي يؤدي به هذه السنة في الأصل منحرف، فالانحراف هو في كيفية التطبيق لا في الأصل. أما يجي واحد يشرب الماء مغلي ويقول لي يا عبد الله هذا شيطان، ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك ولا أقل، شيطان، أو أنه يقوم بأعمال سحرية ويزعم علي أنه يعبد الله بهذا، هذا إبليس تشكل في صورة من الصور، هذه بدع حقيقية ما أنزل الله بها من سلطان. المشكلة أننا حولنا محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من سنة، لا أقول إلى بدعة إضافية، بل إلى بدع حقيقية. الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة في هذا ترشدنا إلى العدل، الوسط، الوسط. صحيح أن بعض الناس جهلا منهم، ولا يقول بهذا إلا جهلة المتدينين وعامتهم، جردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل إجلال ومن كل تقدير ومن كل تعظيم، ظنا منهم أنهم بذلك يوحدون الله عز وجل، هذا أيضا غلو، وسأبين، يعني أنا أعطي المثال باش ما يتفهمش الكلام ديالي غلط. بعضهم يعني قلت جرد رسول الله عليه الصلاة والسلام من معاني الرسالة الحقيقية ومن كونه نبيا مقتدى به، رجلا دعا إلى الله على منهج الله، رباني الخلق، قرآني السلوك، كان خلقه القرآن يفيض بالنور وبالجمال على امتداد التاريخ. شي وحدين نشفوا لنا السيرة ونشفوا لنا السنة حتى صارت تقرأ كأنها الخشب، فأشبهوا آنئذ وشبهوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بساعي البريد، داروا ليه بحل فاكتور ساعي البريد، يجيب الرسالة هو لحالك دبر راسك، لا أبدا، ما هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل جاء بالرسالة ثم رب الناس عليها. هل لنقص في بعض الناس ينسون التربية وينسون التحلية وينسون الأخلاق التي هي صاحبة السنة النبوية، وأخذوا بتعاريف للسنة ليست من شأن العامة بل هي من شأن العلماء فقط، وسأبين ذلك بدليله بحول الله عز وجل. فكين غلو في الاحتفال برسول الله عليه الصلاة والسلام وبمحبته، وكين غلو في تجريده من كل ما حلاه الله به من الخلق ومن الجمال. أليس الله عز وجل الذي قال وإنك لعلى خلق عظيم؟ ولذلك ورد حديثان هما ميزان المسألة في حب رسول الله وآله عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الأول فقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وله صيغة أخرى أنا سيد الناس يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح متفق عليه بين البخاري ومسلم، سيادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد صح بالسند الثابت الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الفقهاء قادة والمتقون سادة ومجالستهم زيادة. الفقهاء قادة يقودون الناس بالعلم، والمتقون صالحون العارفون بالله على منهج الله سادة، فالسيادة منطوق صحيح السنة النبوية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك للصالحين من الأمة بعمل صحابته وهم أقعدوا بفهم كتاب الله وأجدروا باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما يكونش بنادم فيه غلو في جريد رسول الله مما حلاه به الله من الجمال والكمال. وبعض الناس ينكر أن يكون الإنسان كاملا، لا ممكن، وقد ثبت في الحديث الصحيح ما كمل من النساء إلا 3 وفي رواية 4، وذكر عليه الصلاة والسلام آسية زوجة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عليهم الصلاة والسلام، وعلى رسول الله أفضل الصلاة والسلام. فإذا كمل النساء في دين الله أو بعضهن فمن باب أولى وأحرى أن يكمل الرجال. فكمال الدين في الرجل وفي الإنسان المسلم عموما كان رجلا أو امرأة ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما يزربش بندم، كن فيه السرعة للنطق بأحكام غليظة، سميها الأحكام الغليظة، حكم غليظ أكثر من جهده شحال كوية. أترك ذلك لأهل العلم ولأهل التبصرة والتبصر. فأنا وأنت إنما طالبة علم نتبع ما قال العلماء المقتدى بهم ممن هم أهل الثقة والعدالة. فإذا ثبتت الأحاديث في تمجيد شخص رسول الله، بل الآيات وإنك لعلى خلق عظيم وغيرها من الآيات، وكفى بها شهادة من الله عز وجل أن قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه باسمه تجميلا وتكميلا وتحبيبا. لأنك إن أحببت الشخص ناديته باسمه الخاص الشخصي، فلان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن حتى لا يكون المؤمن زائغا عن المنهج النبوي الصحيح السليم، لا ينبغي أن يفرط في ذلك الحب بدافع شيطاني قد لا يدري له مدخلا، لأن الشيطان قد يدخل